السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى فإنه لا نجاة لكم ولا سعادة إلا بتقواه هذه الأيام هي موسم من مواسم الخير وما أكثر هذه المواسم التي أكرم الله جل وعلا بها العباد هو موسم الركن الأخير من أركان الدين، هذا الدين الذي ارتضاه ربنا جل وعلا لنا. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة الكريمة التي أنزلها الله جل وعلا على سيد الأولين والآخرين، أنزلها في يوم من أيامه، في يوم عظيم هو أعظم أيام العام، أنزلها في يوم عرفة الذي وافق ذلك العام، يوم الجمعة والذي وافق فيه أيضا حجة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فما أشرف هذا الزمان، أعياد اجتمعت فيه، وما أشرف ذلك المكان موقف عرفة الذي وطئته أقدام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو فيه ربه ويذكره، بل وطئته أقدام الأنبياء والمرسلين. هذه الآية الكريمة التي حسدنا فيها اليهود، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن يهودياً جاء إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: آية في كتابكم. قال اليهودي: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معاشر اليهود نزلت، لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر الفاروق العالم بكتاب الله العارف لأسباب النزول وموطن النزول، وكذلك ينبغي أن يكون الإمام، أن يكون إمام الأمة أعلم الناس بكتابها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وهو قائم بعرفة شرف المكان، ويوم الجمعة شرف الزمان كذلك، يوم عرفة ويوم الجمعة وهما عيدان من أعظم أعياد المسلمين. قال ابن كثير عند هذه الآية الكريمة: هذه أكبر نعمة أنعم الله بها على أمة الإسلام، إذ أكمل الله لها الدين فلا تحتاج إلى دين آخر. هذه نعمة، هي أكبر نعمة أنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة، على هذه الأمة المباركة، لأن نعم الله جل وعلا كما قال ابن القيم على نوعين: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. أما النعمة المطلقة هي النعمة التي بها حصول سعادة الدنيا والآخرة، هي نعمة الإسلام والسنة، يقول عليه رحمة الله: هي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله جل وعلا أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى. بسببها قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في رسالة له بديعة في هذا الباب، سماها تمام النعمة بالدين الكامل، تمام النعمة بالدين الكامل، تفسيرا لهذه الآية الكريمة. قال: وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، كل نعم الدارين إنما تحصل للعباد بهذين الأمرين: بإكمال الدين لهم، وببيان جميع الأحكام التي بها تحقيق لمصالحهم ومنافعهم، وبها سعادتهم في الدنيا والآخرة، إلى أن يقول رحمة الله جل وعلا عليه: هذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كائنا من كان. وهذا دلالة هذه النعمة العظيمة: ما من خير، ما من خير فيه مصالحنا في الدنيا والآخرة إلا وجاء بيانه في كتاب الله. ولهذا ظل أقوام ظنوا أنهم يجدون خيرا في غير هذا الكتاب، ظل أقوام وانحرفوا لما اعتقدوا بفقر هذا الدين، وإن لم يصرحوا هذا بأفواههم إلا أن لسان حالهم وفعالهم تدل على ذلك، أنهم احتاجوا إلى غيره، يستمدون الأحكام ويأخذون عنه التشريعات. والله جل وعلا أكرمهم بنعمة لا أعظم منها ولا أتم ولا أكمل، أكرمهم الله جل وعلا بشريعته، وأنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة، فراحوا يبحثون هنا وهناك. وهذا والله هو الضلال المبين: مجرد أن نعتقد أننا نجد خيرا في غير ديننا، فإذا بدلنا ما في ديننا إلى غيره من الأديان أو التشريعات، فهذا الكفر بما أنزل الرحمن على قلب نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا دين إلا الإسلام، ولا تشريع إلا شريعة الرحمن، ولا أحكام إلا أحكام الله تبارك وتعالى الذي أنزلها في كتابه والذي بينها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا اليوم العظيم وفي مثل هذه الأيام المباركات من العشر الأول من ذي الحجة من شهر الله الحرام من في مثل هذا اليوم المبارك العظيم وفي مثل هذا المقام الجليل العظيم ينزل رب العزة والجلال بعد أن أنعم على نبيه ومن معه من أصحابه الكرام من الفتح المبين والانتصار العظيم والتمكين لهم في أرضه ينزل هذه الآية المباركة التي فيها إعلان الولاء الكامل التام لله وحده لا شريك له ولدينه تبارك وتعالى فلا دين سواه ولا تشريع غير تشريعه ولا أحكام غير أحكامه الذين يظنون أو يصرحون أن الشريعة المصدر التشريعات أو المصدر الرئيسي للتشريعات هذا كله ضلال إن الشريعة هي المصدر الوحيد لكل التشريعات وأي تشريعات بين قوسين إسلامية لا يكون هذا أصلها أو أساسها فهي على غير هدى من الله جل وعلا وعلى غير نبي الهدى عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه المناسبة الجليلة لهذا الركن العظيم من أركان الدين الذي جعله ربنا جل وعلا آخر الأركان من أتمه أتم دينه أنزل الله جل وعلا الآية التي فيها بيان النعمة العظيمة المباركة ألا وهي نعمة إكمال الدين وإتمام النعمة على نبيه وعلى أمته من بعده إذا أيقنا هذا الأمر ولا بد لنا أن نوقن به وأن نعتقده وهذا دليل صحة إيماننا وصدق إسلامنا وأننا نذعن لربنا تبارك وتعالى فيما أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام أن الخير في الإسلام وأنه لا خير في غيره البتة أن المصالح كلها فيما أنزل الله جل وعلا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم المبارك تتنزل هذه الآية المباركة على أطهر قلب من قلوب عباد الله على قلب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية المباركة إلا أن يتلوها على أصحابه الكرام عملا بوظيفته التي أناطه الله عز وجل أو أناطها الله تبارك وتعالى به، وأنه مبلغ عن الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه التلاوة وبعد ذلك العلم، فاسمع إلى هذا العلم العظيم، إلى علم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا على مسامع الصحب الكرام وقد كانوا بالآلاف وما اجتمع حول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيامه منذ بعثته كاجتماع الصحابة حوله في حجته التي حجها، حجته الأولى والأخيرة التي ودع من خلالها أمته والتي عرفت بحجة الوداع. قال بعد أن تلا هذه الآية: كل أمر الجاهلية موضوع، وفي رواية للإمام مسلم: موضوع تحت قدمي. والعرب إذا شرفت شيئا قالت على العين والرأس، وإذا أهانت شيئا قالت هو تحت قدمي، هو تحت قدمي أمر الجاهلية. بعد أن أكمل الله عز وجل دينه وأتم نعمته، ما بقي لغيره مكان، ما بقي لغيره من التشريعات أو الأديان أو الأحكام مكان، فهو تحت الأقدام، فهو تحت الأقدام. وهذا لبطلانه وعدم أحقيته، إذ الأحقية أصبحت لدين واحد ألا وهو الإسلام. كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وما أكثر ما كانوا عليه من أمر الجاهلية، بيّن الله عز وجل بعضها في كتابه وبيّن بعضها الآخر نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، ضرب منها أمثلة نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية الدماء وسفكها بغير حق، وهو من أمر الجاهلية، وفي الربا الذي هو من أعظم الكبائر والذنوب والموبقات عند الله جل وعلا، وهو من أمر الجاهلية كذلك. من مثل قول الله جل وعلا آمرا نساء المؤمنين أو آمرا المؤمنات أن يضعن أمر الجاهلية في حالهن، قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من أمر الجاهلية الذي يحج بيت الله الحرام، والتي تحج إلى بيت الله الحرام، ثم يقفون مثل هذا الموقف ويتذكرون موقف نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويتذكرون ما أنزل الله عز وجل على نبيه في مثل هذا المقام، ثم يعودون بعد ذلك إلى أمر من أمور الجاهلية: هل حجوا حجة، هل حج الحجة المبرورة التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يسخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هل الحج المبرور هو في تحقيق هذه المعاني أم في الإعراض عنها؟ يركب مع الراكبين ويسافر مع المسافرين ثم يعود بعد ذلك ولم يحقق شيئا من ذلك، هو واقع في أمر الجاهلية في حجه، ومن النسوة من تتبرج في حجها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فعلى المرأة المؤمنة التي تخشى ربها تبارك وتعالى وتتقيه وتستفيد من حجها، وعلى أولياء النساء من الآباء والأزواج إذا حجوا بيت الله الحرام أن يحققوا هذه المعاني، أن يضعوا أمر الجاهلية تحت أقدامهم. ومن أمر الجاهلية هذا التبرج الذي ابتلينا به، وهو خروج النساء كاشفات لعوراتهن، وهو خروج النساء من غير الحجاب الشرعي. والحجاب الشرعي ما جاء بيانه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا هذا الحجاب الذي نراه على الكثير من بناتنا وأخواتنا. نسأل الله جل وعلا أن يهديهن سواء السبيل. هذا الحجاب المتبرج الذي يظهر زينتها وكأنها مكشوفة العورة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما ينجر عن ذلك من أنواع المفاسد في هذا الباب كالاختلاط بين النساء والرجال في أعمالهن ودراستهن، بل حتى في بيوتهن. وما ينجر عن ذلك من الخلوة المحرمة المشبوهة، خلوة الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. وما ينجر عن ذلك من هذه العلاقات المحرمة التي لا تزيد أهلها إلا بعداً عن الله تبارك وتعالى. من أمر الجاهلية كذلك الذي بيّن لنا ربنا فساده وحذرنا منه وحرمه علينا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي تلكم العصبية، الجاهلية العمياء، العصبية للقوم أو العصبية للحزب أو العصبية للجماعة. لو كانت هناك حزبية أو جماعة يرضى بها الإسلام لرضي بحزبية المهاجرين والأنصار، وحاشا لهؤلاء أن يلجوا مثل هذا المولج الخبيث ويتحزبوا في أمة الإسلام. قال فيها رب العزة والجلال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال نبيه الكريم: لا حلف في الإسلام. هذه الحزبيات النتنة التي مزقت هذه الأمة وفرقتها شر فرقة هي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم،
أبدعوى الجاهلية وأنا فيكم؟ لما قال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يرى قبل ذلك، أنه غضب مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفداه أبي وأمي من الجاهلية التي جاء ذكرها في خطبته المشهودة، هذه الدماء، هذه الدماء التي سفكت بالباطل، سفكت عصبية وقومية، فقال وأول دم، وأن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فهو شهر الله الحرام، وهم في البلد الحرام، فالدماء المعصومة محرمة كحرمة هذين الأمرين. ثم قال وأول دم أضع، موضوع لأنه من أمر الجاهلية، دم ابن ربيعة بن الحارث من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضعه النبي لا يطالبون به لأنه من أمر الجاهلية وقتل بسبب عصبية، فليس لهم أن يطالبوا بقصاص ولا أمر من ذلك، لأنه على غير حق ولا هدى. ثم زاد أمرا آخر من أمور الجاهلية في بيان عظمته وقبحه عند الله تبارك وتعالى، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فهو موضوع كله، هذا الذي كان يرابي في جاهليته بعد الإسلام، والربا من أمر الجاهلية، الربا الذي الآن في أمة الإسلام له مؤسساته وله عروشه وله أركانه، نسأل الله جل وعلا أن يأتي عليها من أساسها، هذه الجاهلية التي عادت في أمة الإسلام، ليس هذا فحسب، بل وجد في المسلمين من يعتقد أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وأن العيش من غير ربا مستحيل، قبحهم الله جل وعلا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا خبث العلمانيين، وهذا مكرهم وخداعهم بالمسلمين، يحاولون إقناعنا بأننا لا نستطيع العيش بديننا ولا بشريعة ربنا، ونعتقد الاعتقاد الجازم أن سعادتنا في شريعة الله، أن سعادتنا في شريعة الله، في التحاكم إليها والرجوع إليها في كل صغيرة وكبيرة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يصلح شأننا كله، وأن يرحمنا ويرحم إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين منهم في كل مكان، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنكم أولياء لله من دون الناس. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.